إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة الأدب، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدب الإسلام، أخلاق القرآن، أخلاق السنة، هذه الأخلاق الأصيلة التي منبعها من الإيمان وليس منبعها من المصالح ولا من الأنساب ولا من الأحساب ولا من البلدان ولا من الأوطان، وإنما منبعها من الإيمان، لأن الإيمان إذا نبع منه الخير فإنه يقبل ويرفع ويكون أصيلا يثبت عليه الإنسان في الشدة والرخاء وفي السراء والضراء وفي السلم والحرب وفي بلده وفي خارج بلده. أما إذا كانت الأخلاق تجارية والآداب مصلحية فإنها ستفقد من أن يخرج الإنسان من بلده. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا حتى يكون مصدرا لطهورنا، لاغتسالنا، لوضوئنا، لصلاتنا وصيامنا وحجنا وعمرتنا وزكاتنا وصدقاتنا وكل ما نأتي ونذر مما نتعبد به لله رب العالمين. قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. ما زلت معكم في أبواب الشعر، والشعر عبر به العرب العرباء الأقحاح الناطقون بالضاد، عبروا عن مكنونات أنفسهم وترجموا عما في دخيلة صدورهم بفصيح المنثور وبفصيح المنظوم. من خلال هذا الشعر الإسلام له ضبط لهذه الأمور التي يعبر بها الإنسان عن فصاحته وبلاغته. هذا الضبط وهذا التقعيد وهذا التأصيل هو تأصيل مسدد رشيد حميد، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد وقفت بكم عند الحديث 71 بعد 800 فيما يتعلق بما نزل من سورة الشعراء وما هو منها منسوخ. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون.
تقدم التعليق بذكر تراجم رواة هذا الحديث، والرواة هم السلم والطريق للحكم على الحديث نفسه، وقد تقدم ذكر إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وعلي بن الحسين ابن واقد المروزي وأبوه وهو الحسين ابن واقد، ووقفت بكم عند عبد الله بن عباس وهو راوية هذا الحديث. عبد الله ابن آل عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أدبه جرينا واعتدنا على ذكر أدبيات الرواة بعد ذكر ما يتعلق بدرجاتهم في مروياتهم توثيقا أو تضعيفا. من أدب عبد الله بن عباس صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر الليل خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة صلاة الليل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فجعله حذاءه موازيا له، حذاءه في مستواه موازيا له. انتبهوا يا قائمون يا صائمون. فلما انصرف صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما شأني؟ أجعلك حذائي فتخنس، أي ترجع إلى الوراء. أجعلك حذائي، انتبه، فيه هذا حكم فقهي لعلني ما أكون مبالغا إن قلت يكاد يكون من السنن المهجورة. ما بالك، الخطاب لترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أجعلك حذائي اثنان يصليان، فتخنس يعني يرجع. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك موازيا لك في مستوى وقوفك بين يدي ربك وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيده الله علما وفهما. في الرواية الأشهر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لاحظ الآن، أولا ما يتعلق بالجانب الأدبي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع عبد الله بن عباس بجواره إمام ومأموم اثنان، يجعله بجواره مسامتا له موازيا. ليش أقول سنة مهجورة؟ هو قول لبعض الفقهاء من المالكية وغيرهم أن المأموم يرجع وراء الإمام إذا ما كان إلا إمام ومأموم، فيرجع أو يتراجع، وهذا هو المشهور. لكن هذه السنة التي رواها عبد الله بن عباس تدل على أن السنة إذا صلى رجلان إمام ومأموم يقتدي به أن يكونا بجوار بعضهما. شوف، أجعلك حذائي بموازاتي فتخنس، يعني أن هذا ليس هو الأصل. الأصل أجعلك حذائي. طيب، لماذا فعل عبد الله بن عباس؟ فعل ذلك إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهابة، تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره. هذه صورة مستثناة عن الأصل. الأصل صلى رجلان حذاء بعضهما، هنا إقرار، وهذا الإقرار شفع بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء: اللهم زده علما وفقها وفهما، زده علما وفهما. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة خاصة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ما يقاس عليها، ما يقال لا أنا أصلي مع إمام أرجع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عبد الله بن عباس بالرجوع، أقره لعلة، وهي أن عبد الله بن عباس بفهمه الثاقب هاب شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتراجع، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الله أن يزيده علما وفهما. لكن الأصل الصلاة بجوار بعضهما لمن يصلي برجلين إمام ومأموم، أن يصلي بجواره، لهذا الحديث ولغير هذا الحديث من الأحاديث التي تقضي بهذا الحكم وهذه السنة. هنا يأتي ما قعدته من قبل مرارا وتكرارا، قول للفقهاء على العين والرأس، الفقهاء وعلماؤنا في أعيننا وفي قلوبنا، لكن إن اختلف قول فقيه واجتهادي قول فقيه واجتهاده مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل، مو لا يجوز، لا يحل أن نقابل قول فقيه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علاوة عن أن نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن الإمام فلان ما ذكر هذا الحديث، وهل هو قد أحاط بكل شيء علما؟ لو قلت هكذا كأنك جعلته إلها وربا، لأن الذي أحاط بكل شيء علما هو الله الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن نعم،
وقوف المرأة شيخنا، وقوف المرأة،
وقوف المرأة خلف الرجل، وقوف المرأة خلف الرجل. ومن أدبه رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعداده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء إذا دخل الخلاء، والحديث في الصحيحين، كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه إذا دخل الخلاء. لاحظ إيش معنى هذا الحديث. الإنسان لو أمسك بالحديث أو أمسك بالقرآن قال لا خلاص أنا أشرح على مزاجي، لضل ضلالا مبينا. ولذلك كان السؤال واجبا ومتعينا كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يتعين لا سيما في هذا الزمان أن يكونوا من المعتصمين بالقرآن والسنة الثابتة صحيحة أو حسنة، وليسوا من المتساهلين وليسوا من المتسامحين الذين يعملون بالأحكام صح الحديث أم لم يصح الحديث، فإن هؤلاء قد لا يوصلوننا إلى الراجح من المرجوح، وقد يعمل الإنسان بحكم شرعي مرجوح طوال عمره وإلى أن يلقى ربه، وما تعبدنا الله بهذا الطريق المرجوح، وإنما تعبدنا بإيش؟ تعبدنا بالقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، للتأكيد، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما تمسك القرآن يا أخي كده وتقول يا أخي خلاص أنا عندي فهم عندي عقل، ما تصل إلى مراد الله إلا أن يشاء الله. نعم، جل القرآن كما قال ربنا جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسور فهمه، لكن ثمة آيات علمية تحتاج إلى توقيف علمي ليبلغ المسلم المؤمن مراد الله، وكذا ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدبه رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يأتي ليسمع الحديث من بعض الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن تقدم بهم العمر، هو كان غلام رضي الله عنه، ممن تقدم به العمر وممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسمع، يأتي لبيت الصحابي، انتبه لهذا، ويتوسد رداءه على بابه، ما يطرق الباب. ليش ما يطرق الباب؟ أين الأدب في عدم طرق باب الشيخ الصحابي؟ أين الأدب؟ لأن الشيخ قد يكون نائما، قد يكون في قيلولة، فمن أدب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه يأتي إلى باب بيت هذا الصحابي وهو يريد علما، فيتوسد رداءه، يفرش رداءه وينام أو يقيل عند باب بيت هذا الصحابي حتى تسفي تهب ريح شديدة على وجهه بالتراب رضي الله عنه. فكان إذا خرج الصحابي قال ابن عباس، فيقول نعم، يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أرسلت إلي فأتيتك؟ يعني أنا آتيك مو أنت تأتيني، علاوة عن أن تتوسد رداءك عند باب. انظر إلى هذا الأدب الذي أفلحوا وأنجحوا وقادوا ونصروا ورزقوا وهزموا من هزموا، ما هو فقط بوجود قرآن وسنة على الرفوف، بل بترجمة القرآن والسنة إلى أخلاق، إلى إيمان، وإلى أخلاق، وإلى أدب. ألا أرسلت إلي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى آتيك؟ فيرجع يقول، شوف يعني هذا نوع من التزكية. بعض الناس إذا زكيته كما يقول سوقة الناس تكبر راسه، وإذا كان جالس يجلس على شيء مرتفع شوية لأنه انتفخ مثل البالون، وهذا كما قال القائل: إذا أنت إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئي أكرم الله السامعين. اللئيم تمرد، تفضل، يعني كلكم جئتم على الباب، 50 عند البوابة، نظرت من أدبك، رأيت من هو أكبر منك سنا، أنت سبقت ولك الحق في الأسبقية، لكنك تتأخر لتقدم. ما أعظم هذا الأدب! نحن نحتاج الآن إلى مثل هذا. شوف في أكلنا، في شربنا، في صيامنا، في فطرنا، في دورات مياهنا، في كل ما نأتي ونذر، نحتاج إلى هذه الرقة وإلى هذه الدقة التي تنافس فيها المعتكفين والساجدين والراكعين والصائمين، كما قال رسول رب العالمين: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا أخي أنت بجزاك الله خير بتعطيني وجبة بس كده متجهم ليه؟ وجهك متجهم ومتغير ومصفر. يا أخي تذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الإنفاق والصدقة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم. فلتسعهم أخلاقكم. تقول: لا والله أنا شكلي كده، جيب المرآة يا ولد للسواق وللخادم، هات المرآة، أنا شكلي كده، ربنا خلقني كده، أنا عارف أنه أنت ربنا خلقك كده، لكن عندنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، عندنا سماحة تزيد الملاحة، عندنا الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله. أنا أعرف أنك سلفي في العقيدة، لكن أخلاقك ترى تعبانة، معليش، سواء كنت سلفي ولا حنفي ولا مالكي، الكل ينضوي تحت لواء هذا التوجيه. أنا أعرف، أعلم أنك لديك علم، لكن ترى والله أخلاقك الجيران يشتكون، وزوجتك بالسر تشتكي أخلاق، يعني أنت رفعت وأخفضت من قضية الجهمية وجهم، ولكن تجهمك في وجهك والله يخشى أن يلحق العبد بالجهم ابن صفوان، وإن كان ما في فرق بينهما. الانحراف في العقيدة خطير، حتى لا أحد يقول هذا يبغى يضرب فرش يعني من يعلن العقيدة كما يقول بعض الناس. العقيدة أولا ووسطا وآخرا. من كان أول ما يدخل الإنسان الإسلام بالعقيدة، بيش؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وآخر ما يخرج العبد من هذه الدنيا بالعقيدة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مو يعني تروح للبقيع وتقول يا أبا عبد الله قل لا إله إلا الله، هذا تغشيش، ومن غش فليس منا، ولكن لقنوا موتاكم وهو يحتضر تكاد روحه أن تصعد إلى بارئها، تقول له قل لا إله، برفق مو تمسك وتهز هز وتقول له قل لا إله إلا الله. ولكن عبد الله عبد الرحمن قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حبيبنا، شفيعنا، قائدنا، أسوتنا، يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هنيئا لك، أسأل الله أن يجعل الجنة مثواك، أسأل الله أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ما هو تأخذ بعنف وتهز هز، فإن هذا تطبيق للسنة على غير السنة. هذا الحديث رواه أبو داود، وهو ما يتعلق بانتظار عبد الله بن عباس عند باب الشيخ. بعض الإخوة الله يهدينا وإياهم بعد الظهر وقت القيلولة يتصل بالجوال، يتصل وأنت تغلق أنت نائم في قيلولة ويتصل مرة من المرات، حصل هذا مرتين ثلاثة. شوف يعني السلوك كيف كل واحد يترجم تربيته عند والديه عند أبويه. بعد ثالث مرة قال له هذا الذي يصف هذا المشهد، قال له يا ولدي يا ولدي أنا نائم. قال خلاص ما احنا مسائلين ولا نحن مستفتين، يعني عساك ما أفتيت وعساك. يا شوف عبد الله بن عباس ينام عند بابي الشيخ لئلا يزعجه، أدب جم وخلق أتم، تتلمذ على صاحب من؟ صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أعلم أن بعض الناس يقول أنا 60 سنة على هذا الخلق تبى تغير فيه، والله ما يغير يا شيخ لوجه الله، غير غير لوجه الله. ما كنت تبتسم ابتسم، ما كنت تلين لن، كنت مقطب الجبين الآن يعني دع أساريرك تنفرج لوجه الله، لوجه الله ثم لتكتسب قلوب الناس دعوات الناس. والله جزاه الله خير، أكلنا وشربنا وأنفق علينا وكفلنا، وأعظم من هذا تدرون إيش هو؟ كان كفيلنا هين لين مثل الماء، مثل الهواء، مثل الماء البارد. والله ما سبنا ولا شتمنا ولا استعلى علينا ولا استعدى علينا ولا غمزنا ولا لمزنا. هذه أخلاق ترى تحتاج إلى أن والعلم بالتعلم والخلق بالتخلق والحلم بالتحلم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. غريب هذا الحديث، الغاوون يتبعهم الغاوون من الغواية وهي الضلالة، أي الضالون عن الحق. الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، فصيح بليغ في كل مناسبة يقول الشعر فطرة وسليقة. الناشئة أبناؤه يتبعونه يعدونه من المجددين للمستقبل وللمجد. فإذا كان شعره في غواية كان هؤلاء المتابعون له من الغاوين، والشعراء يتبعهم الغاوون. يقولون ما لا يفعلون، وانتبه لهذه الصفة، صفة غاية في الدنو والدناءة. يقولون ما لا يفعلون، أي يكذبون ويخلفون الوعد، ويقولون ما لا يفعلون. نحن ونحن ونحن نعمل ونحن نفعل، ثم بعد ذلك في واقع الحياة لا يفعلون. وهذا مما يوجب مقت الله وغضبه وسخطه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرح، قبل الشروع في الشرح، روى الطبري عن ابن عباس تفسيرا ثابتا صحيحا أنه قال في كل واد، في قول الله تبارك وتعالى في كل واد يهيمون، أي في كل واد يلغون ويخوضون، في كل واد يلغون ويخوضون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ذم القرآن، ذم القرآن للشعراء قد فهمه بعض أهل العلم أنه الشعر المشتمل على زور ومناهضة للحق، مقاومة للحق، وما عداه فمأذون في إنشاده، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ماذا يفيد في العربية؟ قالوا يفيد الحصر. والمعنى والشعراء غاوون، ولا يتبعهم إلا الغاوون. والشعراء غاوون ولا يتبعهم إلا الغاوون. وقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أنهم في كل واد في كل واد يهيمون. الوادي الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة. والمراد في كل واد، شوف، في كل واد إما على الحقيقة يعني ينتقل من هنا لهنا لهنا ويمدح هذا ويمدح هذا ويمدح هذا لينال عرضا من الدنيا قليل، هذا معنى. المعنى الثاني أنهم في كل واد من أودية القول الفاسد، فيكون على هذا استعارة، فيكون على هذا استعارة. وهذا مضان الهلاك على التفسيرين، سواء كان يتنقل في الأمصار والأقطار والأودية ليمدح من لا يستحق المدح ومن يستحق المدح، فيقسم ظهور، فيقسم ظهور لينال إيش؟ لينال عرضا من الدنيا قليل، إما رياء وشهرة وسمعة، وإما جمع فلوس ومال، أو هو من باب الاستعارة أنهم يهيمون في أودية الكلام الباطل الفاسد. وهذا مظنة الهلاك، هلاك الجسد وهلاك النفس. وكذلك ما يتعلق بالأقوال الفاسدة مظنة هلاك القلب والروح، مظنة هلاك القلب والروح. ولذلك لدينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا كوابح، لواجم، فرامل على مصطلح العصريين، ضوابط تضبط قلوبنا وتضبط ألسنتنا ألا يتكلم الإنسان إلا بقدر معلوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من اللي أخذ هذا الرطب اللي كان فيه هنا؟ قال: أخذوا ذاك اللئيم، ذاك المتين. يا شيخ، يا شيخ، أنت جئت في بيت من بيوت الله، في مسجد رسول الله، هذا لئيم وهذا متين وهذا بشع وهذا فيه وهذا يخطيه. ألجم نفسك، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلام والعافية. عود نفسك وأنت صائم، صمت عن الطعام والشراب، صمت عن الطعام والشراب، تذكر هذا الكابح النبوي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه. من فوائد الحديث: أولا، أن الشعر إن كان في الغواية والضلالة فإنه مذموم في الكلام، سواء كان الكلام منظوما شعرا أم منثورا. وإن كان في الخير فليس كذلك، وإن كان في الخير فليس كذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة: لا يكثر الإنسان إن آتاه الله ملكة شعرية فلا يكثرن من الشعر، بل يضع في الكلام من شعر الحكمة والخير والبر بقدر الملح في الطعام. ثانيا، وأن من تبع الشعراء في ذلك الغي فإنه مذموم مثلهم، محكوم عليه بالغواية. فالضلالة والغواية والإثم ليس لأول من سن السنة السيئة في الإسلام، بل لمن تبعه إلى يوم القيامة. ثالثا، ذم أن يقول المسلم ما لا يفعله، أن يقول المسلم ما لا يفعله. رابعا، نسخ ذم الشعر والشعراء بشعر الإيمان والحكمة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الباب 85 بعد 300. تقدم الحكم على الإسناد يا أبا عاصم. إسحاق بن إبراهيم إمام، والحسين صدوق وأبوه صدوق، والإسناد حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، والحديث أصله مخرج في الصحيحين. الإسناد الذي بين أيدينا حسن باعتبار السند الذي بين أيدينا سند الإمام البخاري في الأدب المفرد، لكن أصل الحديث مخرج في الصحيحين، فلا يحتاج أيضا أن نقول حديث صحيح، بل نقول جازمين بصحته بقولنا رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن من البيان سحرا. قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة.
بالنسبة للمقارنة بين الطبعات التي بين يدي المعتمدة على نسخ خطية لا فروق بينها، شرح الترجمة يعني شرح الباب: باب من قال إن من البيان سحرا، أي إن من الكلام البليغ ما يكون له تأثير في نفوس السامعين كما يؤثر السحر في النفوس فتتخيل النفوس الشيء على خلاف حقيقته، كما قال ربنا جل جلاله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شرح السند أو ترجمة رواة هذا الحديث إن وجدت أدبيات أذكرها: عارم هذا لقب، وهذه الكلمة متداولة بيننا، لمن يعرفها لا بد أن يعرف ضوابطها وضوابط إطلاقها، ولمن لم يعرفها لا بد أن يعرفها، كما قال حذيفة أو كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه. عارم لقب. إيش اسمه؟ محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، تغير قبل موته فما حدث. شوف الآن نحن عشرات الألوف من موتانا نكاد نجهل كيف كانت حياتهم، كيف كانت أقوالهم، كيف كانت مجالسهم، كيف كان وفاتهم، لكن سبحان الله من حفظ الله لهذا الدين أن رواة الحديث رصدت حياتهم ورصدت أوقاتهم بدقة. ولد هنا وشيوخه كذا وتلاميذه كذا، درجته في الحديث والصدق والضبط كذا وكذا وكذا، مات بمصر أو بخراسان، مات بعد أن فعل كذا وقال كذا، بدقة متناهية. هذه الدقة لا تعرفها أمة من أمم الأرض، لا يهود لا نصارى لا هندوس لا فراعنة ولا غيرهم، ما تعرفها إلا هذه الأمة الخيار التي اصطفاها الله عز وجل وقدمها على سائر الأمم، ليس لطول قامتهم وحلاوة أعينهم، ولكن ليش؟ لأن الله أكرمهم بهذا الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. وفعلا في مصر في عصر لما ظن الناس أنهم سيسودون ويقودون بالضخامة ورفعة الصوت والمهابة، إيش النتيجة؟ أذلهم الله. كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس، انتبه الآن هذا الكلام، الآن واحد يخاف أن يقول المسجد الأقصى وبيت المقدس، هو ذهب ليستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان في ثوبه رقاع، عدد من الرقاع والخروق، فقال له أحد الصحابة المرافق له وأظنه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، الناس ينظرون، الوجهاء ينظرون إليك. وقد حمل نعليه لما اعترضته مخاضة ماء، حمل نعليه في إحدى يديه، فقال له أبو عبيدة: الناس ينظرون. فقال عمر بن الخطاب أطلقها مدوية للذين ينخدعون بالمظاهر، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. بعض الناس يغير اسمه من عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، يغير اسمه إلى اسم إفرنجي لتزداد مكانته عند أولئك الإفرنج الذين رضي أن يجاورهم وأن يترك مجتمعات المسلمين. طيب، أصل هذا الحكم على محمد بن الفضل السدوسي للإمام الدارقطني رحمه الله، حيث قال محمد بن الفضل الملقب بعارم: ما حدث بحديث منكر بعد اختلاطه، وهو من رجال الكتب الستة، من أدب العلماء مع محمد بن الفضل. هذا أنا إن وجدت أدبا من العالم نفسه ذكرته، وإن وجدت من بعض طلابه أو من غيره معه ذكرت ذلك، من أدب العلماء مع محمد بن الفضل الذي كان يلقب بعارم. قول الذهلي: حدثنا محمد بن الفضل عارم، وكان بعيدا عن العرامة. العرامة هذه لا زالت كلمة متداولة هنا، لا سيما في مجتمع الحجاز. يقولون أبو عرام، إيش معنى أبو عرام؟ يعني عنده نوع من الصلافة والجلافة والانتفاخ والجبروت، فمن كانت فيه هذه الصفات يقولون إيش؟ أبو عرام. وقد يتفاصحون فيقولون عرامة، عنده عرامة. فانتبه لهذه الكلمة أن تستعملها، لأن فيها شتيمة وسب. قال: حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، عن سماك ابن حرب الذهلي البكري، صدوق روايته عن عكرمة مضطربة، وهو مكثر عنه، روايته عن عكرمة مضطربة وهو مكثر عنه، حتى قال علي بن المديني شيخ البخاري: أحاديثه عن عكرمة مضطربة. من كراماته وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، شريطة أن يكون صاحب الكرامة مستقيما على القرآن والسنة الصحيحة، وليس من الدراويش الذين يدعون: يا سيدنا يا مولانا الشيخ فيض أنوار، خرافات، أساطير، انحرافات، صحح إيمانك وجدد عقيدتك. يقول حماد بن سلمة عنه: أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن مين؟ نتكلم عن من من الرواة؟ ابن عباس ولا العباس ابن عبد المطلب ولا ها؟ نتكلم عن من؟ عن سماك ابن حرب ما أظننا ننسى رواتبنا ولا ننسى الحساب ولا ننسى السبائك ولا الجرامات الذهبية وبدقة، لكن هذه الأمور لا أقول لا ينتبه لها الناس، ينتبهون، لكن التعب قد والجهد قد يبلغ بهما فيهم مبلغه فيتعرضون للنسيان والسهو. قال: أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذهب بصري عمي، فدعوت الله فرد علي بصري. سماك بن حرب، سماك بن حرب الذهلي رحمه الله يقول: أدركت 80 من الصحابة، لما ذهب بصري دعوت الله أن يرد إلي بصري، قال: فرد الله علي بصري. عن عكرمة، هو عكرمة بن عمار مولى بن عباس، وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، ومن اللطائف في ترجمته أنه رمي برأي الخوارج وهو بريء منه، وقد صنف في تبرئته من الخارجية 4 من الأئمة، وهم الطبري والمروزي وابن منده وابن عبد البر. إيش الداعي؟ هذا جانب أدبي. إيش الداعي يؤلف 4 من الأئمة في ترجمة عكرمة بن عمار مولى بن عباس مما رمي به وهي بدعة الخوارج؟ إيش الداعي 4 من الأئمة أولهم الطبري وآخرهم ابن عبد البر يؤلفون مؤلفات خاصة في تبرئة عكرمة بن عمار؟ رب قائل يقول: يا أئمة، لو كان بين أيدي أولئك، يا أئمة ليش تؤلفون؟ يعني خلاص عكرمة بن عمار من رواة الحديث، ليش تؤلفون في تبرئته من بدعة الخوارج والخارجية؟ ها، في جواب: لأن رمي الإنسان في عقيدته قد يكون أشد من رميه في عرضه. عندما تأتي لإنسان تقول: والله يا شيخ هذا سبحان الله ما يعني في صلوات يتخلف عن الجماعة فيها، لا يكون منحرف في عقيدته، استغفر الله، ونذهب إلى بيت فلان نزوره في بيته وإذا به قد أصيب بالشلل فما يتمكن من شهود صلاة الجماعة. شوف بس كده أحكام، بطاقات، كروت صفراء وحمراء جاهزة. انتبه، ترى هذا قد يضرك ولا ينفعك، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا. الحكم على السند والمتن، الإسناد حسن، وزاد الألباني بأنه على شرط مسلم، قال: وفي سماك كلام يسير، وفي سماك كلام يسير. والحديث رواه مسلم بلفظ: إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. ومن حديث عمار بن ياسر، والحديث صحيح لغيره إن شاء الله، وله شواهد عن ابن مسعود وعن الزبرقان رضي الله عنهما. بيان الغريب من البيان، البيان في اللغة هو الكشف والإظهار، إظهار المقصود بأبلغ الكلمات وأفصحها لفظا، ولا يتمكن الإنسان من ناصية الفصاحة والبلاغة وأن يضعها في موضعها إلا بالفهم الثاقب وذكاء القلب، وإلا فإن الأمور تنعكس وتضطرب بين يديه وعلى لسانه سحرا. السحر معروف، الأصل في السحر لغة هو ما لطف مأخذه ورق، والمراد إن من البيان ما يعمل عمل السحر. ولذلك كانت العرب تتوخى في من تنتدب إلى الكبراء والرؤساء والملوك، تنتدب من؟ تنتدب الأفصح والأبلغ والمبين والأوضح كلاما، وهذا فيه لنا عظة وعبرة. إذا أراد أحدنا أن ينتدب رجلا ليقضي له حاجة أو ينفذ له معاملة، ما ينبغي أن ينتدب رجلا لا يقيم الحروف ويدخل شعبان في رمضان، فإنه لا يزيد ذلك الخصم إلا كراهية وبغضا، ولكن ينتدب كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتدب الأفصح والأبين والأوضح، فإن الله عز وجل يقضي بهذا البيان خيرا كثيرا. قال: ومن الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق موافقا للواقع، موافقا للواقع. عكرمة مولى ابن عباس، نعم عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس، أنا إيش قلت؟
هو عكرمة مولى ابن عباس وليس ابن عمار، لأن ابن عمار متأخر.
هو عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس،
ها؟ لا، عكرمة ابن عمار أظن شيخنا
تأكد من البرنامج. عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، وقد يكون وقد أكون مخطئا.
ها، هو
اقرأ ترجمته. نعم،
هو عكرمة بن عمار بن عقبة لحبيب بن شهاب، متوفى 59 و100.
طيب،
ابن عباس مولى ابن عباس متوفى 104.
ما اسمه؟
عكرمة القرشي الهاشمي البربري.
عكرمة البربري، لكن هذا عكرمة عكرمة ابن عمار.
ابن عمار بين واسطة،
لكن عكرمة ابن عمار يروي عن ابن عباس بواسطة. طيب، إذا يراجع هذا، هل هو عكرمة ابن عمار أو عكرمة مولى ابن عباس البربري؟ شرح الحديث: ورد الحديث الجزء الأخير من الحديث من حديث أبي بن كعب بلفظ: إن من الشعر حكمة، ومن رواياته عن ابن عباس هذا اللفظ، هذا الحديث، ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. إن من الشعر، مو بلفظ الإفراد، إن من الشعر حكما ومن البيان سحرا، ومن البيان سحرا. ومن ألفاظه أيضا عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح: إن من الشعر حكما، إن من الشعر حكما. وهذا إما أن يكون التعدد من قبيل رواية الحديث بالمعنى، وإما أن يكون تعدد ألفاظ الحديث لتعدد المجالس والوقائع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث بمجموع طرقه وألفاظه. هذا إذا صح السند، أما إذا ضعف الحديث وضعف السند نبعد الضعيف. شرح الحديث: ميز الله تبارك وتعالى الإنسان عن الدواب والأنعام وغيرها بالبيان والمنطق، وإن البيان البين والمنطق البليغ قد يؤثران في السامع كما يؤثر سحر الساحر في المسحور، حتى يخيل للمسحور الشيء على غير حقيقته، وكذلك البيان البليغ قد يؤثر في السامع إلى درجة أنه قد يحول له الحق باطلا والباطل حقا، كما الحال في السحر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الحديث: إن من الشعر حكمة، قال ابن الأثير: أي من الشعر كلاما نافعا يمنع الجهل والسفه. زاد ابن الملقن: وينهى عنهما، عن أي شيء وعن أي شيء، يعني ينهى عن الجهل والسفه، ينهى عن الجهل والسفه. وقد تقدم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الشعر كلامه كلام. احفظ كلام الشافعي، هو خلاصة هذا الباب. يقول الإمام الشافعي: الكلام الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. وهل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا محمول على المدح أم محمول على الذم؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان سحرا، هذا يفيد الذم ولا يفيد المدح. حمل بعض العلماء الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام، وحمله آخرون على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره. هل في دليل لهم الذين حملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا؟ نعم، قالوا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بوب، فقال لما روى هذا الحديث قال: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. وهذا مذهبه في تأويل الحديث، أن الحديث خرج مخرج الذم ولم يخرج مخرج المدح، لكن الذي ترجح لدي أن الحديث يحتمل الأمرين معا، فإن كان في خير هو خرج مخرج المدح، وإن كان في شر وسوء خرج مخرج الذم، والله أعلى وأعلم. من فوائد الحديث وبه أختم: أولا، مدح البيان إذا كان لإيضاح الحق ونصرته ورد الباطل ودحضه. ثانيا، وبضدها تتبين الأشياء. ذم البيان يعني ذم المنطق والكلام إذا كان جدلا بالباطل ومغالبة وظلما للغير. ثالثا، من الشعر حكمة وحكما إن كان في نصرة الحق وإبطال الباطل. اقتصر على هذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان من غير حسب ولا نسب ولا رابط بيننا اللهم إلا الإيمان، اللهم اجمعنا بين يديك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم. يوم الخميس سيكون ختام مجالس رمضان المبارك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم والمؤمنين والحاضرين من أهل باب الريان، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. ومجلس الخميس في فضائل الصحابة، ونبدأ بفضائل أبي بكر الصديق قراءة بالسند من كتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.